بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد،
لا زال الكلام موصولا عن أحكام القبلة وأحكام المساجد وآدابها. قال البخاري حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور. جرير هو ابن عبد الحميد الضبي الكوفي، فمنصور هو ابن المعتمر. عن ابراهيم وهو ابن يزيد النخعي عن علقمة قال قال عبد الله يعني ابن مسعود صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابراهيم اي النخعي لا ادري زاد او نقص، يعني هذا الشك من ابراهيم، هذا الشك من ابراهيم النخعي، هل سمع من علقمة عن ابن مسعود ان النبي عليه الصلاه والسلام سهى في صلاته، لكن هو لا يدري هذا السهو كان بالزياده او بالنقصان. ومن قبل قلنا تقريبا في اجابه السؤال ان جمهور العلماء على ان السجود للسهو يكون قبل السلام او بعده سواء، ومذهب المالكية يقولون إذا كان السهو بزيادة في الصلاة فيكون السجود بعد التسليم، وإذا كان السهو بالنقص في الصلاة فإنما يكون السجود قبل التسليم. ومذهب المالكية هو المذهب الراجح في القضية استنباطا من النصوص الواردة في سهو عليه الصلاة والسلام. قال إبراهيم لا أدري زاد أو نقص. فلما سلم اي لما سلم النبي عليه الصلاه والسلام من صلاته التي لا يدري ابراهيم هل زاد فيها النبي او نقص، وفي الحقيقه ان ابراهيم حدث عن الحكم ان هذه الصلاه كانت بزياده، انه صلى الصلاه خمسا، فقال فلما سلم النبي عليه الصلاه والسلام قيل له يا رسول الله احدث في الصلاه شيء؟ ادب عظيم جدا قبل ان يتوجه الاصحاب بتخطئه النبي عليه الصلاه والسلام مباشره يسالونه سؤال طالب العلم المؤدب، يقولون يا رسول الله هل حدث في الصلاه شيء؟ ام انك نسيت؟ هل نزل عليك جبريل يامرك بالزياده او بالنقصان؟ كم تسلت الامر ونسخت ما كان قبل ذلك او انك نسيت يا رسول الله؟ قال وما ذلك؟ اي ما هذا الذي تسالون عنه؟ قال يا رسول الله صليت كذا وكذا، اي صليت ثلاثا او خمسا، وفي الحقيقه خمسا، فسنى رجليه واستقبل القبله، فسنى رجليه واستقبل القبله. الشاهد من هذا الحديث هي هذه الجملة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فرغ من صلاته على عادته أنه كان يلتفت يمنة أو يسرة إلى أصحابه، وهذه سنة عظيمة للإمام، ومن تركها فقد ترك سنة لا ينبغي تركها. إذا فرغ الإمام من الصلاة وسلم التسليمتين سبح التسبيحات الوارده قبل ان يلتفت ثم يلتفت، ويسن له ان يلتفت عن يمينه حتى يستقبل المصلين والمأمومين، وان التفت عن يساره فلا باس بذلك، ولكن غالب احوال النبي عليه الصلاه والسلام انه كان اذا فرغ من صلاته وخرج منها التفت عن يمينه، التفت عن يمينه حتى يستقبل المأمومين. فهنا قال فسنى رجليه واستقبل، وهذا يدل على انه بعد ان سلم عليه الصلاه والسلام التفت الى اصحابه، ثم هذه الالتفاته طالت ام قصرت هي التفاته الى غير القبله، التفاته الى غير القبله، والذي يلتفت الى المصلين لابد انه يستدبر القبله، وهذا الساهي الذي ساهى الوارد سواء كان سهو من جد او نقصان لا زال في حواسه، لانه شك او تذكر شقا او زياده يلزمه من كل السهو، ولا زال العلماء يقولون وجود السهو الصغير
في خلاله رغم أنه قد تغير حاله عن حال القوم، يعني جلس جسما أو الرجل العادي الذي يجلس يرتدعه حتى ما يريحه خارج الصلاة، لأن كل هيئة الصلاة لها وصف مقصود. فالنبي قد التفت إلى أصحابه مع أنه لم يتم الصلاة أو زاد فيها، ثم لما أنكر الأصحاب عليه ذلك أو سألوه سؤال الطالب العلمي ماذا حدث في الصلاة، قال وما ذلك وإلى حصل، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، إما بالزيادة وإما بالنقصان، فسنى رجليه واستقبل القبلة. وهذا يدل على أن استدبار القبلة للساهي لا يضر بإيه؟ لا يضر بصلاته. استدبار القبلة للساهي لا يضر بصلاته. قال وسجد سجدتين ثم سلم، وسجد سجدتين ثم سلم. وفي هذا إشارة إلى أن الزيادة كانت إلى أن السهو كان بزيادة من نقصان كان بزيادة. فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث شيء في الصلاة لنبأتكم به، يعني ما كنتم تسألون عنه أهلا هل حدث في الصلاة شيء يا رسول الله؟ أنا أقول لكم لم يحدث في الصلاة شيء، أي لم يمر الوحي يأمره بتزيد هذه الصلاة أو بتقليل أو زيادة عدد ركعات هذه الصلاة. قال ولكن إنما أنا بشر مثلكم. وبهذا نص صريح بإثبات بشرية النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح؟ نص صريح، لأن غلاة الصوفية يقولون في النبي غير ما نقول أو غير ما يقول أهل السنة، يقولون أنه نور أو خلق من نور أو أنه ليس بشرا أو غير ذلك، وهذا كلام من أصل الباطل وأصل الفساد. فقد نص القرآن والسنة على أن النبي بشر، لكن الفرق بين الأنبياء والمرسلين وبين سائر البشر أنهم متصفون صلوات ربي والسلام عليهم بالكمال البشري، بالكمال البشري. فلو نظرنا بالعدل لوجدنا أن عدل الأنبياء فوق عدل سائر الناس، وحلم الأنبياء فوق حلم سائر الناس، وعفو الأنبياء فوق عفو سائر الناس، وخلق الأنبياء عامة فوق خلق جميع الناس، وهكذا. كما أن الفارق الجوهري بين خلق النبوة والأخلاق أو الصفات الإلهية. فالعدل يتصف به الخالق والمخلوق، وشتان ما بين عقل الخالق وعقل المخلوق حتى لو كان هذا المخلوق نبيا أو رسولا. فكذلك شتان ما بين خلق الأنبياء وأخلاق غيرهم من الناس. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن واحدا من الأمة يمكن أن يتصف بصفة من صفات النبوة على نفس قدر صفة النبوة، لكن يستحيل أن تجتمع صفات النبوة مجتمعة في شخص واحد. يعني الكمال البشري في حق الأنبياء يستلزم أن يبلغ النبي في كل صفة من مكارم الأخلاق منتهاها وأعلاها وكمالها البشري. وممكن شخص من الخاص وأصحاب الأمة يتصف بالعدل بنفس الدرجة التي يتصف بها النبي، إنسان عادل وفي قمة العدل، لكنه هل بلغ القمة والكمال في كل الصفات البشرية؟ لا. طب من الذي يبلغ القمة في كل الصفات البشرية؟ هم الأنبياء والرسل. فقوله عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر، أنت كما تنسون، أنت كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. فهذا نص منه عليه الصلاة والسلام أنه بشر، وأن البشر وإن كانوا رسلا وأنبياء فإنهم معرضون للأعراض التي تعترض سائر البشر. النسيان آفة تلحق النبي وغير النبي، المرض آفة يلحق النبي وغير النبي، وغير ذلك. الهزيمة في الجيش، الهزيمة في الجيش عيب وآفة،
ذلك النبي وغير النبي والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أولي وكثرت رباعياته وصدرت وغير ذلك مع قول الله تعالى والله يعصمك من الناس أي يعصمك من القدر ويعصمك من حد دعوتك إلى سائر الخلق وغير ذلك. فهنا لو قلنا هذه الأعراض تلحق النبي ومنها النسيان أو الزهود أو الغفلة، لكن هذا لا يؤثر في التشريع، لأنه لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قط نسي وحيا قبل إبلاغه، فكان في قمة الأمان وتمام العدل والقيادة في تبليغ شريعة الله عز وجل. حتى الآيات التي نزلت لوما له عليه الصلاة والسلام لم يخبئها وإنما أخبرها بكل أمان. وإذا قال الله تعالى له قل يا محمد كيف وكيف وكيف، فكان الأصل أن يقول لنا كيف وكيف، ولكنه بلغ بتمام الأمانة وكمالها قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، مع أن هذا أمر النبي أن يأمر أمته ذلك، فقال لنا أوحى الله إلي أن قل هو الله أحد وغير ذلك. وهذا يرد به على ذلك المجنون المعتوه السفيه الذي يسمى القذافي وغيره ممن يذهب الى وجوب حذف قل من القران الكريم كله. كانت امه فقدت علماءها وفقدت شيوخها ان تاخذ بنا عن هذا العقيد المجنون. ليس هذا الموضوع، انما موضوعنا ان النسيان وإن طرأ على النبي عليه الصلاة والسلام فإنه قد طرأ عليه بعد البلاء أم قبل البلاء؟ بعد البلاء، بدليل أن الصحابة قالوا هو إيه اللي حصل يا رسول الله؟ استدرجت في الصلاة الأولى ولا نقصت من أجله، وإيه اللي حصل؟ هل نزل وحي من السماء يأمرك بغير ما قد استقر عندنا؟ يعني معناته أن النبي لم ينسى ابتداء وإنما نسي بعد إيه؟ بعد أن بلغ، وفي هذا عظمة للوحي. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في بيت عائشة فسمع رجلا من أصحابه وعباد بن بشر رضي الله عنه يقرأ القرآن، فقال يرحم الله عبادا لقد أذكرني آية كنت أنسيتها. ففي هذا إثبات أن النبي ينسى، لكنه نسي قبل إبلاغ الآية للأصحاب أم نسي بعد الإبلاغ؟ وهذا باب من ابواب العصمة كذلك في التبليغ، ان النبي لم يثبت قط انه نسي خيرا قبل ان يبلغه امته، فهو محفوظ للامه اما بالنبي عليه الصلاه والسلام واما بسائر افراد مين؟ بسائر افراد الامه. قال وانما انا بشر مثلكم انت كما تنسون فاذا نسيت فذكروني. اما قوله عليه الصلاه والسلام وماذا فيه إشعار بأنه لم يكن عنده شعور مما وقع منه من الزيادة، وفي هذا إثبات أن هذا السهو كان زيادة، وفيه دليل على جواز وقوع السهو من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الأفعال. قال ابن جرير العلم وهو قول عامة العلماء والنظار، وده مذهب أهل السنة والجماعة أن الأنبياء ينسون، بل ان الانبياء يقعون في صغائر الذنوب وهم معصومون في ابواب. الباب الاول من ابواب العصمه باب الوحي، معصومون في التلقى عن الله عز وجل، معصومون في البلاغ عن الله عز وجل، يعني هم معصومون في باب الوحي تلقيا وتبليغا. يبقى هم معصومون في التلقي، معصومون في ايه؟ في التبليغ، كما انهم معصومون من الوقوع في كبائر الذنوب، ومن وقع منهم في كبائر الذنوب كالقتل وغيره فانما ذلك كان قبل البعثه، والعصمه انما تثبت والعبره في ثبوتها بعد مين؟ بعد البعثه. كما ان الانبياء في ارتكاب الصغائر يختلفون عن سائر الخلق، لان الهفوات التي لا تعد ذنبا ولا صغيرا في حق سائر البشر معتبره في حق الانبياء من الصغائر الكبائر او من اللمع. والفارق بيننا وبين الانبياء في جانب الصغائر أنهم إذا وقعوا في شيء من ذلك وقعوا منه عفوا وبغير قصد، ثم أحدثوا بعده توبة مباشرة، فكان حال النبي بعد وقوعه في الصغائر من الذنوب أفضل من حاله قبل الوقوع فيها لما أحدثه من توبة، ولذلك قال هنا: فالأنبياء يقع منهم السهو في الأفعال، وهو قول عامة العلماء والنظار. وشذت طائفة فقالوا: لا يدل على النبي السهو. وهذا الحديث يرد عليهم لقوله عليه الصلاة والسلام: أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، أي ذكروني في الصلاة بالتسبيح ونحوه. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أخبرنا عن كيفية الفتح على الإمام أو تسكين الإمام بما سهى فيه أو أخطأ، أنه قال للرجال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. فالرجل إذا كان يصلي خلف الرجل وسهى إمامه فإنما يقول سبحان الله، سبحان الله، وفي هذا إيقاف للإمام على أصل خطئه. فإذا كان الذي يصلي خلف الإمام نساء، وإن كانت أمه أو زوجه أو أحد محارمه، فلا يجوز لها أن تفتح عليه التسمية. وقال بعض العلماء: يجوز، لأن الفتنة مأمونة بوجود المحارم أو صدور ذلك من المحارم. ولكن قول جمهور العلماء أن المرأة تصفق على ظهر يدها، يعني تضرب ببطن كفها اليمنى على ظهر كفها اليسرى، فإذا فعل ذلك علم الإمام ما قد وقع فيه من سهو أو خطأ. أما قوله عليه الصلاة والسلام: لو حدث شيء في الصلاة لنبأتكم به، فيه دليل على عدم تأخير البيان عن وقت الحادث. وهذه مسألة دخولية محل نزاع بين أهل العلم: هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحادث، عن وقت الحادث، أم لا؟ محل نزاع الراجح أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحادث، وهذا قول عامة الأصوليين. ومناسبة الحديث للترجمة من قوله: تثنى رجله واستقبل القبلة، بعدما أن حل صفة الجلوس في الصلاة واستدبر القبلة، رجع مرة أخرى فثنى رجله أو رجليه ثم استقبل القبلة، ليقول لنا: لا يجوز الصلاة إلى غير القبلة. كان يقول: لا تصح الصلاة إلا بشرط استقبال القبلة. ولو كان استقبال غير القبلة للصلاة جائزا لصلى النبي عليه الصلاة والسلام هاتان السجدتان في أي اتجاه وصلى معه أصحابه. أما قوله فتنى رجله واستقبل القبلة فدل على عدم ترك الاستقبال في كل حال من أحوال الصلاة. واستدل بهذا النص كذلك على رجوع الإمام إلى قول المأمومين، إلى قول مين؟ المأمومين. لكن يحتمل أن يكون تذكر الخطأ الذي وقع من مجرد أن ذكره تذكر، أو أن النبي شك في قوله كما شك في صلاته فسجد السجدتين لأجل الشك، ولذلك العلماء يقولون: هب أن رجلا صلى مع رجل، يعني جمعنا أحرز بإيه؟ باثنين، إمام ومأمور. الجماعه احرز بامام ومأمور، فسبح المأموم للامام، اي لينبهه الى وقوع الخطا منه. ولكن الامام لما سمع التسبيح كان متيقنا انه لم يخطئ، هل يلزمه ان يتبع المأموم؟ الجواب لا يلزمه، لماذا؟ لأن الشك وقع لدى المأموم واليقين باق على رأسه عند الإمام، فقدم ما عليه الإمام على ما طرأ على هذا المأموم. أما قوله عليه الصلاة والسلام: ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنت كما ترتون، إذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى، أي فليقصد الصواب أو اليقين. أنا شكيت دي الركعة الثالثة اللي أنا فيها ولا الرابعة؟ يبقى اليقين إيه؟ اليقين الأقل، اليقين المبني على الأقل. أنا شكيت دي الثالثة ولا الرابعة؟ يبقى اليقين اللي دي ثلاثة. طيب أنا في نهاية الأمر إذا أخذت المذهب المالكية الراجح في أن السهو إذا كان بالزيادة كان بعد التسليم، وإذا كان بالخمس كان قبل إيه؟ التسليم. طيب أنا شكيت في صلاتي، أنا في الثالثة الأمس الرابعة، فماذا علي؟ علي أن أعتبر أنني يقينا فين؟ في الثالثة، وآتي بركعة أخرى، آتي بركعة رابعة، على حسب ما تيقنت أنني صليت ثلاثة، لكن الشك وقع في الرابعة، الشك وقع فين؟ في الرابعة، فكيف يكون سجود السهو هناك؟ بعد السلام أقول له بعد السلام، بعد مين؟ السلام، لأن اليقين صليت أربعة، لكن الزيادة أو الذي وقع في الشك هي ما إذا كنت صليت خامسة أو لا. لو أن رجل قام من الثانية إلى الثالثة دون أن يجلس للتشهد، دون أن يجلس للتشهد، وقام واعتدل وربما بدأ التكرار، وتذكر أنه في الثالثة وأنه لم يجلس إلى مين؟ إلى التشهد. لو أنه رجع إلى التشهد لرجع من الركن إلى السنة. قال ابن قدامة المغني: كاد الإجماع أن ينعقد على بطلان الصلاة، وإذا كان إماما بطلت صلاته وطلب من المأمومين والتزمته الإعادة. فحينئذ إذا قام إلى الثالثة واعتدل قائما وبدأ في القراءة يحرم عليه أن ينسى، سواء بدأ في القراءة أو لم يبدأ، المهم أنه اعتدل. أما إذا كان في أثناء القيام والتبكر لزمه الرجوع، فإن قام واعتدل لا يرجع، وإذا رجع بطلت صلاته وصلاة المأمومين. لكن إذا أتم الصلاة على هذا النحو أنه قام إلى الثالثة ثم أتى بالرابعة وجلس للتشهد، أليس هذا هو التشهد الأخير؟ أليست الصلاة الآن ناقصة؟ نقص التشهد الأول، فكيف يكون سجود السهو حينئذ؟ يكون قبل التسليم. هذا ما أردت بيانه في قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب، فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين، وهذا إذا كان إيه؟ إذا كان السهو بالزيادة، إذا كان السهو بالزيادة. أما قوله وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، إذا شك، طيب أنا عندي إذا تيقن، إذا إيه؟ تيقن، وكيف يتيقن الصواب؟ خلاص هو الآن صلى أربع ركعات، أربع ركعات، لكنه قام من الركعة الرابعة إلى الخامسة، ظن منه أنها الرابعة، فلما ذكره الناس أو تذكر هو أن هذه هي الركعة من الخامسة، ماذا عليه حينئذ؟ قام واعتدل وقرأ، قام واعتدل وقرأ، بل ربما قرأ ثم ركع، بل ربما ركع ثم سجد السجدة الأولى، وتذكر في أي مرحلة أو مرتبة من هذه المراحل والمراتب، ماذا عليه؟ ماذا عليه؟ يرجع إلى التشهد الأخير فورا، ويدع الركعة الخامسة من أي حالة كان عليها، ولو استمر متعمدا في الإتيان بالخامسة بطلت مين؟ بطلت صلاته، لا يجبرها السهو حينئذ، خلافا للأحناف الذين قالوا في هذا الموضع قولا في غاية الشذوذ والنكارة، قالوا لو تذكر الإمام في أثناء الخامسة أنها خامسة يلزمه أن يأتي بركعة ثالثة، ليه؟ قالوا يجمع إلى الفرض النافلة، يبقى خلاص أنا سأصل دلوقتي بيت الخمسة، أليس كم ركعة؟ كم ركعة ثالثة؟ قيمتها هذه؟ قال بدل ركعتين بعد جريدة. بدل ركعتين النافلة او السنة الغاصبة اللي بعد الفجر. وهذا كلام في غاية الفتاة والبطلان، لان الجمع بين السنن والفرائض ليس من السنة وليس عليه دليل. انما الجمع في السنن اي جمع النيات في سنة واحدة امر هو مذهب جماهير العلماء، انما الجمع بين ما مختلف الاحكام فليس السنة وليس عليه دليل. الباب الثاني والثلاثين. على فكرة احنا جبنا لسه كتاب المفتاح السهل.
هو
اذا شك هو في الثالثة ام الرابعة؟ يأتي بالرابعة.
هو
ايه الهدي؟
وانا
هو ايمان؟
هو
يبني على يقين. يبني على يقين. يذكره المأمومون او لا يذكره. الباب الثاني والثلاثة. باب مزاءة القبلة. ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى الى غير القبلة. وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر واقبل على الناس بوجهه ثم اتم ما بقي. كلام جميل. الامر ده محمول على حالتين. الحالة الاولى حالة الاجتهاد في تحديد القبلة. في تحديد مين؟ القبلة. انا دخلت المسجد او دخلت بيت من البيوت او مكان من الاماكن او قارع الطريق او اي مكان وحان وقت الصلاة وما وجدت شخصا من اهل المكان اسأله عن القبلة. اسأله عن مين؟ انا القبلة. فتحريت قدر طاقتي. قدر طاقتي. تحديد القبلة. فاجتهدت وصليت الى هذه الناحية. صليت مستدبرا القبلة. مستقبلا غيرها. يعني انا دلوقتي قاعد القعدة دي. انا مستدبر القبلة ولا لا؟ طب مستقبل ايه؟ مستقبل بيت المقدس. طب انتوا عارفين ان قبله بيت المقدس دي منسوخه صح ولا لا؟ لكن انا لما اجتهدت في تحديد القبله اجتهدت على هذا النحو. ثم فوجئت بعد الصلاه او بعدها بوقت او بايام انني صليت الى عكس القبله تماما. انا لم اصليه. كنت في حالة تفريغ وإيمان أن فرغت وضعي وبذلت جهدي في تحذير القبلة. كلام جميل. أنا بذلت الوضع في تحذير القبلة. فصليت إلى غير القبلة نسيانا أو جهلا. يعني سهوا أو إيه؟ أو جهلا. وهذا قد حدث مرارا. وأذكر قصة كان المرة الثانية أذكرها أيام كنا في الأردن. كان معنا أخ من الجنوبية نوم ثقيل إلى أصبح. يعني أنا ما رأيت قط رجلا في حياتي ينام مثل نومه. حتى كان الواحد منا يعني كان معنا واحد كده طفيل وكثير يقف على قدره وهو نائم ويؤذن صلاة الفجر. يطلع على صدره ويؤذن لصلاه الفجر وهو والله بعد ان يؤذن وينام لا يشعر به. اي أيوة والله لا يشعر به. فخذ معه التصحيح حتى ندرك ان الوقت سيبلغ منا وان الجماعه ستكون. فننصرف الى الجماعه ونرجع نفضل نصحي فيه لما لحد الساعه 8 تطلع صباحا ويلا نفتح التوحيد ده. او يمكن زي ما يكون عنده حاله ايه في ايه في ايه نقول الفجر صلاه الفجر يقول الفجر هكذا ده لما صليت صلاه العشاء الله اكبر. هكذا كان يفعل وكان يفعل في غير الاحوال. فاذا كان في نهايه الركعه الاولى او في اثناء الركعه الثانيه ينظر الينا هكذا ويقول ده مش صلاه الشهر النوم. بيسالنا هو ايه النوم ولا لا؟ فتصور ان لسه فيه في الخلق بالشكل يعني قدرات وكيفه يعني. فهذا اذا صلى الى غير القبله وهو لوحده بعد ان يتحرر الكائن هل عليه الحرج؟ ليس عليه الحرج. ولذلك قال الامام: باب من لم يرى الاعاده على من سهى فصلى الى غير القبله. مع ان احنا بنقول ان الاصل الصلاه الى مين؟ القبله. وبنقول ان استقبال القبله ده شرط لصحه مين؟ الصلاه. يعني اذا لم تستقبل القبله بطلت مين؟ صلاه. يعني انت دلوقتي قاعد في المسجد وعارف ان القبله دي في وشك يعني. لو صليت الى غير القبله تصح صلاتك؟ باطله. صح ولا لا؟ لكنك لو ذهبت الى مكان ما لا تعرف فيه القبله وبذلت الوسع في معرفتها وتحذيرها ثم فوجئت انك صليت الى غير القبله جهلا منك لمعرفه الاماكن والاتجاهات او بعد فراغ الوسع وغلب الظن انك مصيب بالقبله ثم فوجئت ان الحال والواقع على غير ما قلت وما فعلت. فهل عليك بالحرج؟ بعض العلماء قالوا يعيد مطلقا. يعيد مطلقا. والبعض قال لا يعيد مطلقا. وهذا مذهب الجماهير. مذهب الجماهير انه لا يعيد مطلقا. ومذهب البعض انه يعيد ما دام في الوقت. انه يعيد ما دام في الوقت. يعني انا دلوقتي صليت الظهر الى غير القبله. ثم اكتشفت قبل اذان العصر انني صليت الى غير القبله وان القبله في المكان الفلاني. على مدى من يقول يلزمه بإعادة الوقت يعيد. وعلى مدى من يقول يلزمه بإعادة مطلقا وإن تذكر بعد 100 عام وإن عرف بعد 100 عام عليه أن يعيد. لكن الذي يترجح لديه مذهب جماهير العلماء أنه لا يلزمه بإعادة لا في الوقت ولا في غير الوقت إلا أن يعيد في الوقت احتياطا. إلا أن يعيد في الوقت احتياطا وان لم يعد فلا حرج عليه. فلا حرج عليه. فاصل هو ان يعد يقطع الايد هيعطلها كثير. فيفضل الا يقطع احد. وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر واقبل على الناس بوجهه ثم اتم ما بقي. يعني ما قالش لا انا خلاص ايه؟ انا صليت الظهر ركعتين. صليت الظهر وظننت انني قد صليت من الصلاه فسلمت واقبلت الى الناس معنى ذلك انني تحولت عن الناس فلما اتاها الناس وهذا في حديث ذي اليدين لما صلى النبي عليه الصلاه والسلام الظهر في روايه العصر ركعتين همهم الناس وما كانوا يجرؤون أن يتكلم معه عليه الصلاة والسلام لأول وهلة. هل حدث من صلاة شيء؟ حتى قام إليه رجل طويل اليدين. لقبه ذو اليدين. فقال يا رسول الله أحدث من صلاة شيء أم نسيت؟ قال ما حدث شيء ولا نسيت. أي وما أظن أنني نسيت. أنا لو أظن أنني نسيت أنا على طول هسألك أنا صليت كم ركعة؟ لو أنا شكيت يعني إنما النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته على يقين أنه قد صلى 4. وهذا أيضا في جواز السهو على الأنبياء. فلما قال له ذو اليدين بل صليت ركعتين يا رسول الله قال النبي أصحيح ما يقول صاحبكم؟ شوف الكلام الكثير والفعل الكثير. قال نعم يا رسول الله. فقام واستقبل القبلة وكبر وصلى ركعتين. كل هذا الكلام والتحول عن القبلة والعمل الكثير بين الركعتين الاوليين والاخريين امر لم تبطل به مين؟ الصلاة. ماشي لا 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 خلاص بقى نحط بقى اكس على ايه؟ على الركعتين اللي قبل كده ونبدا بقى من جديد. صفحه جديده. اقرا الصلاه فلان. لا لم يفعل ذلك لان كثير من الناس بيعمل كده. كثير من الناس يقول لك ايه؟ انا ده الامام ده الامام نسي الركوع بتاع الركعه الاخيره. نسي ايه؟ الركوع. طب نعمل ايه؟ لن يجيب ركعة زيادة عشان الركعة دي باطلة لفوات الركن سواء الطلقة أو عمدة أم ظهير، ولا يجيب الطلقة كلها يقول السبب قد لا فقط نعتقد كل واحد المسجد يفتي يقول لك أحسن حاجة نعتبر الكفاد ده كأنه لم يكن ونبدا صفحه ايه جديد اخذ الصلاه مع ان الصلاه بنيها لا تلزمها مين الاقامه لا تلزمها الاقامه والا لكان مقيما بالفضل الواحد مرتين وهذا خلافا للسنه ويصلي اربع ركعات. قد سلم النبي في ركعه الظهر واقبل على الناس الولي ثم اتم بقيان. قال الإمام البخاري حدثنا عمرو بن عوف قال حدثنا هشيم وابن بشير السلمي عن حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس قال قال عمر وهذه الوقت صحابي عظيم عن صحابي لكنه صحابي صغير عن صحابي مين كبير لأن أنس في حياة عمر كان صحابيا صغيرا صحيح أنس بن مالك آخر من مات بالبقرة وكان عمره فوق المئة ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له اللهم أخذ عمره وأكثر ماله وولده. فأنا من كبار الصحابة مولد يعني ممن عمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام طويلا لكنه كان في زمان النبي وفي زمان أبي بكر وعمر كان صحابيا طويلا. فهذا من رواية الصحابي عن الصحابي لكن الصغير عن مين؟ عن الكبير. وهذا يسميه علماء الصراحة رواية الأصاغر عن مين؟ عن الأكابر. رواية الأصاغر عن الأكابر كما يصدقون رواية الآباء عن الأبناء أو رواية الأبناء عن مين؟ عن الآباء عن الأجداد. قال أنا قال عمر وافقت ربي في ثلاث أدب شديد جدا من عمر. الأصل أن ربي وافقني في ثلاث لأن عمر قال ما قال قبل أن ينزل من القرآن فالأصل أن يقول وافقني ربي لكن لما كان هذا زائدا في حد العلم نسب عمر الجهل إلى نفسه وقال وافقت ربي مع أن عمر تعلمون أنه وافق ربه في كل شيء. أو بكلمة وافقت ربي أي بعد أن نزل التشريع أنا أوافقه أو أخالفه. فعمر قد وافق ربه في كل شيء. أما رب عمر سبحانه وتعالى فقد وافق عمرا في مسائل كثيرة. ليس في ثلاثة. بل العلماء عدوا موافقات الله تعالى لعمر أكثر من 15 موقفا. وبعضهم بلغ بها 22 موقفا. قال عمر وافقت ربي في ثلاث. فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى ان يتعرضون ان يتخذوا مقام ابراهيم مصلى وكان الجاهلين لا يتخذونه مصلى. فيا رسول الله لو انك اتخذت من مقام ابراهيم مصلى ومكان الامام يقف فيه يكون بينه وبين القبله فنزلت واتخذ من مقام ابراهيم مصلى. وافقت ربي في ايه الحجاب. قلت يا رسول الله لو امرت نسائك ان يحتجبن فانه يكلمهن البر والفاجر يقصد بالبر الاصحاب ويقصد بالفاجر المنافقين. المنافقين يكلمون ازواج النبي عليه الصلاه والسلام على اعتبار انهم مظهرون من الاسلام فنزلت ايه الحجاب واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه. كانوا يعملوا بعض مآلئ يعني من باب الغيرة فكان هذا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت لهن أي فقال عمر لنساء النبي عليه الصلاة والسلام عسى ربه إن طلقتن أن يبدله أزواج خير منكن ثم عسى الموافقات. فنزل قول الله عز وجل يوافق مين؟ يوافق قول عمر رضي الله عنه. يقول مناسبة هذا التعليل أي سلم النبي في ركعتي الظهر وأقبل على نفسه بوجهه ثم أتم الصلاة. يقول مناسبة هذا التعليق لترجمة من جهتي أن بناءه على الصلاة دال على أنه في حالة استدبار القبلة كان في حكم المصلي، كان في حكم مين؟ المصلي. ويؤخذ منه أن من ترك الاستقبال ساهيا لا تبطل صلاة، لا تبطل صلاة. قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف التلميذي قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح، بينما الناس بقباء في صلاة الصبح، أنتم تعلمون أن قباء اسم مكان في ظهر وعلو المدينة، بينه وبين المدينة ثلاثة صلوات، مكان قريب من المدينة. فبينما الناس يصلون الصبح في مسجد قباء إن جاءهم آتي، أتاهم رجل واحد من عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام تستدار إلى الكعبة، تستدار إلى مين؟ إلى الكعبة. المدة الزمنية ما بين نزول القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام وبين وصول الخبر إلى من بقباء كانت فيه عدة صلوات تمت. النبي في المدينة كان يقول لأصحابه بعد نزول الأمر بالتحول إلى بيت الله الحرام ونسق بيت المقدس واعتبارها قبلة، هذه الصلاة صلى النبي صلاة أو صلاتين أو ثلاثة إلى بيت الله الحرام، ولا زال الناس في قباء لن يصلهم من الخبر، فكانوا يصلون على القصد الأصيل عندهم إلى بيت مين؟ إلى بيت المقدس، مع أن بيت المقدس قد نزل. وهذا يدل على أن المكلف يعمل بما وصل إليه من علم حتى وإن كان منسوخا فلا حرج عليه حتى يصل به الناس، حتى يصل الناس لا حرج عليه. ولذلك هؤلاء الذين صلوا كانوا مستقبلين الكعبة، وأنتم تعلمون أن استقبال الكعبة شرط في صحة الصلاة، لكنه ليس شرطا في حق هؤلاء لعدم كونه لعدم وصول العلم إليه. فهؤلاء استقبلوا بيت المقدس واستدبروا بيت الله الحرام سهوا منهم أم جهلا؟ جهلا، سهوا منهم أم جهلا؟ جهلا. وهذا يدل على أن من استدبر أو صلى إلى غير القبلة ساهيا أو جاهلا فلا إعادة عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر هؤلاء الذين صلوا عدة فروض وهم مستدبروا القبلة مستقبلوا بيت المقدس، لم يأمروا بمين؟ بالإعادة. فرحش هذا المخبر وقال لهم لا انتوا بتصلوا كده، ده احنا بقالنا دلوقتي ثلاث اربع قرون نصلي الى ايه؟ الى بيت الله الحرام، فانما يلزمكم مين؟ الإعادة. فلم يطالبوا بلا بالإعادة لا في الوقت ولا بعد مين؟ الوقت. بدليل ايه؟ عشان كده انا من شويه قلت لك المذهب الراجح في هذه القضيه ان من صلى الى غير القبله او استقبل غير القبله في صلاته لا تلزمه الاعاده سواء كان في الوقت او في غير مين او في غير الوقت. ليه بقى؟ الرجل ده عباد بن بكر رضي الله عنه ادرك هؤلاء ادرك هؤلاء وهم في صلاه الظهر وفي روايه صلاه مين؟ العصر. بعد ان صلوا ركعتين، بعد ان صلوا ركعتين قال بعد ان وقف على باب المسجد وقال لقد نزل على النبي ليلة قرآن يأمره أن يتحول إلى بيت إلى بيت الله الحرام. فماذا كان من الناس؟ الله يبقى كده قلنا إيه؟ إلى غير القبلة. هنعتبر الصلاة بلاغية ونبدأ ايه صلاة من جديد، لكنهم لم يفعلوا ذلك، وانما استداروا الى بيت الله الحرام وهم في صلاتهم. استداروا الى بيت الله الحرام وهم في صلاتهم، فصلوا ركعتين الى بيت المقدس وركعتين الى ايه؟ الى بيت الله الحرام، الى بيت الله الحرام. يتصور ان الامام كان في الرجل اللي في المقابل ده، وقف رجال وقف رجال النساء. اول ما دخل الداخل قال له بتعملوا ايه؟ ده احنا بنصلي بقالنا ثلاث اربع صلوات الى بيت الله الحرام. فماذا كان عليه؟ لم يتحول كل انسان في مكانه، لم يتحول كل انسان في مكانه، وانما استدار الامام من اول المسجد الى اخر مين؟ الى اخر المسجد. يعني شوف العمل القوي ده والعمل الكثير، بس هذا كان لمصلحه. كان لمين؟ لمصلحه عظيمه، مصلحه الصلاه. يجي الامام من اقصى المسجد لاقصاه من الناحيه مين؟ الاخرى. وكذلك الرجال تحولوا عن مكانهم، يعني عملوا زي ايه؟ دايره كده، نصها رجال ونصها نساء. فتحول الرجال خلف الامام وتحول النساء خلف مين؟ ابي ذئب. هذا عمل كثير جدا لكل مصلي خطر في هذا المسجد هذه الصلاه، ومع هذا فصلاه صحيحه مع وجود هذا العمل الكثير، لانه لمصلحه مين؟ لانه لمصلحه الصلاه. ولا زال اهل العلم يفتون بان العمل الكثير، ان العمل الكثير يبطل الصلاه ما لم يكن الدافع لذلك عذرا او مصلحه ضروريه لازمه لاجل الصلاه. هذا فيما يتعلق بالقول، اما بالعمل. اما ما يتعلق بالقول فان الرجل لا يفعل شيئا او لا يقول قولا يبلغ حرفين خارج الصلاه الا وبطل الصلاه. يعني واحد يصلي وعايز يروح يقول احلم، ده طب الصلاه ولا لا؟ لان ايه عندي كم حرف؟ ثلاثه. ماشي. واحد دلوقتي بيصلي، واحد خبط عليه الباب او قطه مرت بين يديه فقال صح، فاضي كلمه ايه؟ كلمه ايه؟ بتقولها عربي؟ ها؟ اسمك يا دعم قال صح. فصاب القران مكان حرف من حرفين. اذا قال المصلي كلمه مكونه من حرفين بغير صحه الصلاه بطلت مين؟ بطلت صلاته. كذلك اذا تحرك حركه كثيره، والحركه الكثيره مبناها على العرف. العرف بيقول ده كثير ولا قليل؟ العرف بيقول ده قليل ولا ايه؟ كثير. فاذا اعتبر العرف ان هذه الحركه من الصلاه كثيره بطل الصلاه من صلاه، واذا اعتبر ان هذه الحركه قليله لم تبطل الصلاه. ودي مساله بقول لك مبنيه على العرف، يعني العرب يفضل يعمل في الحطه ويشيل ويطلع الفلوس من جيبه ويعدها ويرفع التليفون، والعرف بيعتبر ده يعني برضه قليل مش كثير. لكن عندنا الخطر اللي يعمل كده الدرس بنفس الصلاه. كان العرف المصريين يختلف عن عرف مين؟ العرب فيما يتعلق ببعض الاداب. استنبط الامام الطحاوي من هذا الحديث ان من لم تبلغه الدعوه ولم يمكنه استئذان ذلك فالفرض غير لازم في حقه. من لم تبلغه الدعوه وليس في مقدوره ان يحصل العلم في باب من الابواب فانه غير لازم في حقه. وفي جواز الاجتهاد في زمن النبوه. في جواز الاجتهاد في زمن مين؟ النبوه. لقد لم عباد بن بشر رضي الله عنه لما وقف على مسجد قباء وقال لهم فقد تحولت القبله، فقد تحولت القبله، وهذا التحول منذ عده قرون مضت، ومع هذا تحولوا في صلاتهم واتموها الى بيت مين؟ الى بيت الله الحرام. هذا نوع اجتهاد من الناس، نوع اجتهاد. أقره عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وإقراره عليه الصلاة والسلام يكمل بأنه لم يأمرهم بإيه؟ لم يأمرهم بإعادة. وفي كذلك قبول خبر الواحد، قبول خبر الواحد لأنه يفيد العلم الضروري القطعي. إزاي؟ مدام ثقة، مدام مين؟ ثقة، فكيف لا أحتمل خبره؟ وأنا مأمور أن أفتش وأنقد في خبر الفاسق، في خبر مين؟ الفاسق. وهذا يفهم منه مفهوم المخالفة أن خبر العبد يحمد ويعمل فيه بذلك. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، فأنا غير مأمور بالتبين والتثبت إلا في خبر مين؟ الفاسق. وهذا يدل على أن خبر العدل الذي وضعه الفاسق أحتمله وأعمل به بذلك. ولذلك هؤلاء الذين صلوا وهم جماعة كثيرة، مدينة كاملة، مدينة كبيرة، صلوا إلى بيت المقدس. لما كانوا يصلون إلى بيت المقدس كان هذا هو القطع العلم الضروري اليقيني في حقهم أم لا؟ ومع هذا أتاهم واحد بس وقال لهم القبلة تحولت، فقالوا لا 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 لا، روح تجيب معاه عدد يبلغ حد التواتر عشان يصدقك. ليه؟ لأن الخبر المتواتر هو الذي يفيد العلم الضروري القطعي، واحنا عندنا علم ضروري قطعي بأن القبلة فين؟ عند بيت المقدس. وخبر عندنا خبر واحد، فلا نترك ما عندنا من علم يقيني قطعي لخبر واحد يفيده ويفقد، لخبر واحد يفيده ويفقد. اما اصابته وخبره فهذا جائز حتى على الانبياء، لا علاقه له بتقرير الاحكام الشرعيه، انما علاقه الاحكام الشرعيه بعداله الراوي او كذب، بعداله الراوي أو والصحابة كلهم رضي الله عنهم عدول لا تستقيم رضي الله عنهم وعنهن أجمعين. فهذا الحديث فيه قبول خبر واحد، ولا يرد عليه بأن الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا في قباء وفي غير قباء كانت عندهم إشارات سابقة أن النبي يريد أن تتحول القبلة إلى بيت الله الحرام، ويحب أن تتحول القبلة إلى بيت الله الحرام، ويدعو الله أن تتحول القبلة إلى بيت الله الحرام، ويحب أن يخالف اليهود في قبلته. كل هذه ليست قرائن، ليست قرائن عشان يقول لك لا ده خبر الواحد ده وعباد بن بشر احتفت به قرائن ارتقت به إلى مرحلة اليقين، لا، ده كل دي أمنيات، هي قرائن، ده أمنيات كان النبي يتمناها، ليست قرائن ولا شواهد ولا حوادث أحيان عشان نقول اه ده هو غير قرائن. احتفت بخبر الواحد فرقت به من مجرد خبر الصدق إلى خبر اليقين الذي يفيد العلم ضروري. عارف أنا بذكر المسألة دي عشان أقول لك إن أهل السنة على أن خبر الواحد يعمل به في القول والعمل أو في العلم والعمل، يعني خبر الواحد، خبر الواحد أو أخبار الآحاد لازمة في العمل بها عقيدة وعمل، عقيدة وعمل. وهذه من أصول المسائل التي يختلف فيها أهل السنة مع المعتزلة، مع المعتزلة. المعتزلة يقولون لا يعمل في العقائد إلا بخبر خبر التوحيد، قرآنا أو سنة. المعتزلة قالوا لا، تعالوا نتوسلين، كل خبر يحمل اعتقادا إما أن يكون قرآنا أو حديثا متواترا، أما حديث أحد فنحن نعتذر عن قبوله، وبالتالي فإنهم يتحرجون ويتورطون أشد التورط في رد كثير من مسائل الاعتقاد لأنها وردت من أدلة آحادية لم تأتي في القرآن ولم تأتي في سنته المتواترة عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث جواز تعليم من ليس في الصلاة لمن كان فيها، لمن كان فيها، يعني دلوقتي انت واقف تصلي كده اخطأ، في القراءة، واحد قاعد جنبي في الفضيل يفتح عليه، هذا جائز أم جائز؟ هذا جائز، هذا جائز. الدليل حديث أهل قباء أنهم استرشدوا بقول مين؟ الذاكر وليس معهم في الصلاة، واستداروا إلى القبلة الجديدة مع أنهم على علم يقيني بقبلتهم التي صلوا إليها، ماشي؟ ومع هذا انتصحوا بقول الناصح لهم وتحولوا عن قبلتهم. وبهذا جواز تعليم من كان في داخل الصلاة ممن لم يكن في داخل الصلاة، إما في أصل الصلاة أو في أصل القراءة. الباب الثالث والثلاثون، باب حك البزاق باليد من المسجد. باب حك البزاق باليد من المسجد. قال البخاري حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مقامة في القبلة. خلي بالك ان التبويب ذكر البذاق والنص ذكر ايه؟ النخامة. والنص ذكر النخامة. قال رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه، يعني تغضب وتغيظ لذلك صلى الله عليه وسلم حتى رؤي في وجهه، اي حتى رؤي في وجهه الغضب احمر وجهه، فقام فحكه بيده، فقام فحكه بيده. وهذا محمول على ان هذه المقامه كانت يابسه ام جافه؟ كانت يابسه ام رطبه؟ كانت يابسه. فقال ان احدكم اذا قام في صلاته، ان احدكم إذا قام في صلاته، كان معناه أن هذا الكلام في داخل مين؟ هذا الفصل في داخل مين؟ الصلاة. هذا ظاهر الرواية، إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه ينادي ربه، فإنه ينادي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبذقن أحدكم قبل قبلته، يعني اتجاه القبلة، ولكن عن يساره او تحت قدميه، ولكن عن يساره او تحت قدميه، ثم اخذ طرف رداءه فبصق فيه. وهذا ايه؟ البصاقه. يبقى عنده بصاقه، بصاق، الثالث ايه؟ مخاط. قال ثم رد بعضه على بعض، اي ثم لما بصق في طرف الثوب تناول طرف ثوبه وهو في الصلاه حتى تنقب فيه او بصق فيه، ثم رد قص الثوب على الطرف الثاني وحكه في ثوبه، فقال او يفعل هكذا، او يفعل هكذا. او بيقول لك ايه؟ وانت في الصلاه اذا حدقك البطاق او المقاط فماذا عليك؟ ان تبصق او تتنقم عن يسارك ان لم يكن عن يسارك احد، ان لم يكن عن يسارك احد. فان كان عن يسارك احد يتاذى بهذا، ولا بد انه يتاذى، فانصب تحت قدمك اليسرى او تحت قدمك اليمنى ودلك ذلك للارض، فإن لم يمكنك ذلك فتناول طرف ثوبك فافعل به هكذا. وأشار النبي عليه السلام عملا ليبين أن التعليم بالعمل أبلغ من التعليم بالقول. بصق في طرف ثوبه، أي تنى ثوبه من الداخل وبصق فيه، ثم أطبقه على بعضه وحتى الثوب بعضه البعض حتى ذاب هذا الغطاء أو المقام في الثوب، ثم أتم صلاته عليه الصلاة والسلام. فقال: إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنه ينادي ربه، فإنه ينادي ربه، والمناجاة هي الدعاء في خفية، الدعاء في خفية أو بصوت يسمعه المنادي، يسمعه المنادي. قال إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنه ينادي ربه، أو قال إن ربه بينه وبين القبلة، إن ربه بينه وبين مين؟ القبلة. قال الأشاعرة وبعض المعتزلة وفي هذا إثبات أن الله بذاته في كل مكان، وفي هذا إثبات أن الله تعالى بذاته في كل في كل مكان، لأن هذا النص يثبت أن الله بين المصلي وبين القبلة. فيقول هذا كلام باطل حتى لغة العرب لا تشهد له، وإنما نزول المولى تبارك وتعالى ومجيء المولى تبارك وتعالى وإتيانه تبارك وتعالى لا يتناسى مع علوه سبحانه وتعالى على عرشه. والذي يقول إن ربنا تبارك وتعالى إذا نزل إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر يستلزم علو العرش منه، نقول إنه قد مثل الخالق للمخلوق وأجرى قوانين المخلوقين على الخالق، وهذا من أفضل الله. فإن الله تبارك وتعالى كما أخبر عن نفسه الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع، فالله تبارك وتعالى بذاته على عرشه، بذاته على عرشه. وما كان أهل السنة يودون أن يذكروا كلمة بذاته على عرشه، ويحبون أن يتوقفوا عند حد النص الوارد الرحمن على العرش استوى، لكن لما خاض أهل البدع في ذات الإله رد أهل السنة عليهم بذكر الذات وأنها الذات العلية، العلية مكانا والعلية في القدر والكمال وغير ذلك. فالله تبارك وتعالى بذاته على العرش، ولا يعني ذلك أن العرش يحمله، فالله تبارك وتعالى عالم فوق جميع المخلوقات مستغن عنها، وكل المخلوقات إليه في حاجة لا غنى لهم عن ربهم تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله، وهذا النزول لا يستلزم خلو العرش منه. أنا لو قلت أنا جالس على هذا الكرسي ولو أني نزلت عن هذا الكرسي لزم خلو الكرسي مني، لأن هذا هو القانون الذي يحكمني الذي خلقت وفطرت وجبلت على حق عنه. أما الله تبارك وتعالى فلا يمكن ولله المثل الأعلى أن يقاس أمره بأهل المخلوقين ولا صفاته بصفات المخلوقين. فصفة الاستواء والعلو والارتفاع ثابتة من الله عز وجل، أما ذنوبه وقربه ونزوله سبحانه وتعالى فذنوب وقرب ونزول يليق بجلاله، لا يعلم كنها ولا كيفيته إلا الله عز وجل. ولذلك لا يمكن أن تحكمه قوانين العقل ولا قوانين القدر. والسلف رضي الله عنهم في آيات الصفات آمنوا بها كما جاءت وعلموا معناها وحقيقتها، ولكنهم جهلوا كيفيتها فآمنوا بها وأمروها كما جاءت. وما وسع السلف ينبغي أن يتعطل إلى قيام الساعة، ولكن الناس خاضوا في الله عز وجل وفي أسمائه وصفاته، فضلت طوائف كثيرة عن دين الله عز وجل بدءا بالخلاف في الذات العلية وفي هذه الصفات اللازمة الثابتة له أجلا وأبدا سبحانه وتعالى. ولذلك القانون الذي يحكم صفات الله عز وجل من كتاب الله تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، نفي وإثبات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقول الله تعالى هل تعلم له سميا، وقول الله تعالى ولم يكن له كفوا احد، هذه القوانين الاصيله في كتاب الله الذي تحكم ما يجب لله تعالى وما يجب للمخلوقين، وتدل على الفارق العظيم الجوهري بين الخالق والمخلوق، كما
جاء القانون عن أم سلمة رضي الله عنها وربيعة الرأي وآخرهم مالك بن أنس لما سئل عن معنى قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى فماذا قال؟ قال الاستواء معلوم، معلوم المعنى ومعلوم الحقيقة وهو العلو والارتفاع لا بمعنى الابتلاء. الاستواء معلوم والعلم به الاستواء معلوم والكيف مجهول، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والإيمان به واجب. ثم أمر بالسائل فأخرج، ثم أمر بالسائل فأخرج يعني أخرج من المسجد، فأخرج من المسجد. أقول لك يا أنت ده الشيخ بصدر المسجد ده بيت ربنا يا أخي وبيت الشيخ؟ قال لا، دي قوانين مش عليها العلماء، من لم يكن أهلا لحضور الدرس لا يأخذ. ولذلك العلماء يقولون هنا ايه؟ ان احدكم اذا قام في الصلاه فانه ينادي ربه او ان ربه بينه وبين القبله. طب احنا نقول ايه في الكلام ده؟ هنقول ربنا بينه وبين القبله؟ ازاي يعني؟ ازاي دي العلاقه بها؟ ازاي لا علاقه بينها؟ السؤال عن الكيفيه ليس في حق احد. لماذا؟ لأنه فوق مستوى إدراك كل أحد. أنا أؤمن أنني إذا صليت فإن الله بيني وبين قبلتي. خلاص. كيف؟ لا يعلم الكيفية إلا ما؟ إلا الله عز وجل. أنا ما علي إلا الإيمان بالنص إذا كان ثابتا. إذا جاء في كتاب الله أو ثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا بيني وبين القبلة يستقبلني ويستقبله. نعم. طب ازاي؟ لا لا الذي يعلم ذلك هو الله عز وجل، لان الله تعالى اعلم بذاته ورسوله عليه الصلاه والسلام اعلم بخلقه بربه، وهو الذي اخبرني انني اذا استقبلت القبله وصليته كان الله تعالى بيني وبين ايه؟ بيني وبين قبلته. طيب ما يلزم ذلك به؟ ما يلزم ذلك؟ فلا يبغضن احدكم قبل قبلته. ليه؟ لان الله مستقر وجهه، لان الله مستقر وجهه. ولكن اذا اراد ان يخرج فعن يساره او تحت قدميه، او تحت قدميه، ثم اخذ طرف رجليه وتبسط فيه ثم رد بعضه على بعض فقال او يفعل هكذا. نعم. الإمام هنا بيقول، وهذا التعليل يدل على أن المغافة القبلة حرام. شوف الأحكام بقى، المغافة القبلة إيه؟ حرام. العلماء اختلفوا هل المغافة القبلة في داخل المسجد أو خارج المسجد، أو في داخل المسجد في الصلاة أم في غير الصلاة، يعني مسألتين دول فرعيتين. هل البداء في القبلة حرام حتى وإن كنت في غير المسجد؟ حتى وإن كنت في غير الصلاة؟ هذا مدى الجمعية. أما البداء من تلقاء وجهك باتجاه القبلة أو عن يمينك حرام، وعند بعضهم أنه مكروه إذا كنت في الصلاة أو في غير الصلاة، في المسجد أو خارج المسجد. وبعض قيده بالصلاة عموما، والبعض قال بالصلاة في المسجد خصوصا. قال وهذا التعليم يدل على ان بضاقة القبلة حرام سواء كان في المسجد ام لا، ولا سيما من المصلي، فلا يدري فيه الخلاف في ان كراهية البضاقة في المسجد هل هي للتنزيه او للتحريم. وعند ابن خزيمة وابن حبان حديث خزيمة مرفوعا من سفل اتجاه القبلة جاء يوم القيامة وتتله بين عينيه. وعند ابن خزيمة من حديث ابن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام يبعث صاحب المقامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه. وعند ابي داود وابن حبان من حديث السائب بن خلاد ان رجلا أما قوما فبصق في القبلة فلما قرر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي لكم. وفي رواية لأنه آذى الله ورسوله. وفي هذا حجة الإمام قال أن إمامة المساجد مكروهة. إمامة المساجد مكروهة. بعض زاد إلى عدم جواز إمامة المساجد إلى عدم جواز أصلا. واحتج بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يصدق في القبلة وكان إمام قومه. فقال النبي للقوم لا يصلي لكم فلان أي يد نطق في القبلة. فلما أتى ليصلي بهم قالوا لا إنما منعك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأتى هذا الرجل إلى النبي قال يا رسول الله أحقيق أنك منعتني أن أصلي بقومي؟ قال نعم لأنك آذيت الله ورسوله. لأنك آذيت الله ورسوله. قال البخاري حدثنا عبد الله بن قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بطاقا في جدار القبلة تحكى ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصر قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. وفي هذا الحديث إشعار بأنه كان في حال الخطبة وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار الكتبة مقاطا أو بطاقا أو مقامة تحكة. تحكة الإمام يقول نقامة. النقامة هي ما يخرج من الصدر والنقاعة بالعين تخرج كذلك من الصبر وإذا كانت بالميم فتخرج من الرأس. يعني يفرق بين النخاعة التي تخرج من الصبر وبين النخامة التي تخرج منين؟ من الرأس. الباب الرابع والثلاثة لا بأس به لأنه البطاقة المنزل لا بأس به خلاص لأنه يقوم مقام الصوت يقوم مقام الصوت. وربما يكون هذا أودع يعني على اخبار ان يعني كثير من المسلمين مع جد استعداد يعني يتلقوا الاحكام الشرعيه بروح رياضيه. انا لو واحد فعل مثل ما فعل النبي هو الذي قال لهم او يفعل هكذا وعلمهم عملي لان التعليم بالعمل قبل ان يتعلم به قوي. فبصق هو او تنفر في صرف ثوبه وحكه بعدين تمرت صلاته. تصور واحد دلوقتي يعني في الصلاة اللي عمله النبي عليه الصلاة والسلام. لا ده حساب يبقى بعد الصلاة. الباب الرابع والثلاثون باب حك المخاطب الحفر من المسجد. حك المخاطب ايه؟ في الحفر. طب ده محمول على ان المخاطب ايه؟ رفض. ماشي. قال ابن عباس إن وقفت على قدر رطب تغسله وإن كان يابسا فلا. إن وقفت على قدر رطب تغسله. القدر أو النجس. إذا كان رطبا يغسل. إذا كان رطبا كان لا يزال نافعا كالماء يغسل. يعني تصور وانت ماشي في الطريق فغرق الدخل وسحب او مس ثوبك قدر او شيء نبت ماذا عليك؟ ان تغسله. تصور لو انك وطئت روة الحمار ولدت ولا لا روة الحمار نجس ولا فيه خلاف؟ لا نجس. روة الحمار نجس. لو روة الحمار ده أتى على ثوبك ووراه ماذا عليك؟ تغسله. لكن إن وضيت ومس ثوبك وهو يابس جاف ناشف فلا عليك من شيء. لا عليك من شيء. لا غسل ولا حك ولا شيء من هذا. ولذلك علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان له يضع الاذى في طريقه للمسجد فدخل بعد ان وضع الاذى في وحي او طين من شده المرض، فلما دخل صلى على هيئته اي لم يجد الوضوء، فقالوا يا امير المؤمنين هل توضأت؟ انت توضأت ليه؟ انت من تدخلت في الطين والوحي ولا تأمن النجاه قال ارايتم ان جبت هذا الا تحمله الرياح فتضعه على رؤوسكم؟ الطين ده لما بيجف الرياح بتشيل وتحطه على فين؟ على الزواج رؤوسه بين نفسك. هل تتوضؤون؟ قال لا. فاقام عليه مين؟ اقام عليه الحجه. وهذا محمول على ان هذا طين طاهر. طين ايه؟ طاهر. بخلاف ما لو وطئ الانسان الندب متيقنا انه ايه؟ اما اذا وطئ شيئا حتى لو كان في اصله ندب لكنه غلب على الظن انه ليس ندب او ان الاصل فيه الطهاره فانه لا يلزم العبد وضوء، بل لا يتكلف السؤال عن حكم هذا الماء او هذا الشيء الذي كما تعلمون ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه انما مر فسقط على ثوبه وهو ذلك الجمعه فسقط على ثوبه ماء من ميزان تحت بيته. الميزان ده بيسموه المسلمين مضراب، طالما كده عرفتوه يعني هو اسمه الميزان. فكان يمشي مع عمر رجل اخر وقال يا صاحب الميزان اماؤك طيب ام نجس؟ قال عمر رضي الله عنه يا صاحب الميزان لا تخبرنا، لان الاصل الطهاره، الاصل في هذه المانعات الطهاره، الا ان يتيقن المرء انها خرجت عن هذا الاصل الى شيء اخر، اي من الطهاره الى النجس. قال البخاري حدثنا موسى بن اسماعيل وهو التبوذكي، قال اخبرني ابراهيم بن سعد المدني اخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره وابا سعيد حدثاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى مقامه في جدار المسجد تتناول حصاه تحكها، فقال اذا تنحصم احدكم فلا يتنحصمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبسط عن يساره او تحت قدمه اليسرى.
نعم. قول ابن عباس ان وضعت على قلب الرب بالتبويب والمقاطعه.
علاقه قول ابن عباس حكي ان قلب الحطب من المسجد هو عايز يقول لك الحطب. هو عايز يقول لك ان العلاقه في حكم المقاطعه. إذا خلطه دم هل ينبت أم لا ينبت؟ هل يخرج عن حد الطهارة إلى النجس؟ أو أن البلاء نفسه نجس؟ وقالوا وفي هذا إشارة إلى مخالطة البلاء عن الخير. لأن الخير كثير نجس يخرج به الوضوء. وعند ابن أبي شيبة في الكلام الصحيح في هذا التعليق على الجعبان ان وضي على قدر الوضع تغسله وان كان يابسا فلا، قال وان كان ناسيا لم يضر. ومطابقه للترجمه الاشاره الى ان العله العظمى في النهي احترام القبله، لان العظمى في النهي احترام القبله لا مجرد التعزي بالمزارع ونحوه، وان كان هذا والدا يعني لو انك بذقت في القبله ورآك انسان وانت تبذق او راى بذاقك بعد البذق او البذق يتأذى بذلك ام لا؟ يتأذى، والملائكه تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم، كما ان العلة الرئيسية هي احترام احترام القبلة التي قبلة المسلمين. الباب الخامس والثلاثون: لا يرفق عن يمينه في الصلاة. تكبر الاحاديث في هذا الباب ان تكون واحدة، لكن الامام استنبط فائدة من هذا الحديث او فوائد متعددة في هذا الحديث، فهو قد يأتي بالفائدة من الحديث ويذكر نفس الحديث لكنه يزيد انه قد رواه من طريق اخر او صرح فيه مجلس للسماع او يأتي من طريق صحابي اخر او غيره. قال الامام: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره وابا سعيد اخبراه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى مصابه في حرب المسجد، فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصابا تحتها، لم يقل تحكها، والمعنى واحد. قال: اذا تنقم احدكم، هناك قال اذا بطق، واذا بطق، اذا تنقم احدكم فلا يتنقم قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبطق عن يساره او تحت قدمه اليسرى. وفي رواية أنس بعدها قال النبي: لا يأتلن احدكم بين يديه اي قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره او تحت جلده، يعني اليسرى، يعني اليسرى. قال القاضي عياض: النهي عن البطاق عن اليمين في الصلاه انما هو مع امكان غيره، يعني مع امكانه ان يبطق عن يساره، فان تعذر فله ذلك، اي ان يبطق عن يمينه. قال الحافظ بن حجر: لا يبقى وجود التعذر مع وجود السوء. الحافظ بن حجر بيقول ايه؟ بيقول له: انت يا قاضي عياض بتقول النهي ده محمول على ما لو تعذر عليه ان يبطق عن يساره يبقى حينئذ له ان يبطق عن يمينه؟ ليه؟ لان ده عرف على يساره واحد. قال: لا، حافظ بن حجر بيرد على القاضي عياض بيقول له: لا، كان ده غلط، امال ايه الصح؟ قال له: اذا تعذر عليه ان يبطق عن يساره فمعه طرف مين؟ معه طرف الثوب، معه طرف الثوب، ويبقى اصل النهي عن البطاق على اليمين قائما. وده كلام ايه؟ كلام جميل، كلام جميل. قال: والدليل على ذلك، يقول: كنت لا يرى وجود التعذر مع وجود الثوب الذي هو لابس، وقد ارسله الشارع الى التأذي فيه كما ذكر. قال الخطابي: ان كان عن يساره احد فلا يبطق في واحد من الجهتين، لكن تحت قدمه او في ثوبه. وفي حديث طارق المحاربي عند ابي داود ما يذكر ذلك، فانه قال: او تلقاء شماله ان كان فارغا، والا فهكذا وبرق تحت رجله ودلك، اي ودلك وبالارض. ولو كان تحت رجله مثلا شيء مبسوط، كان زي ايه؟ زي السجادة، زي السجادة. قال: ولو كان تحت رجله شيء مبسوط او نحوه تعين الثوب، يبقى يتعين على يده في ثوبه. ولو فقد الثوب مثلا فلعل بلعه اولى. يقول: ولو فقد الثوب مثلا فلعل بلعه اولى من ارتكاب المنهي عنه. صح، يعني لو انه اضطر الى بلع هذا البضاعه او المقام لكان اولى من ايه؟ من ان يبطق عن يمينه. نعم، خلي بالك ان العلماء بيقولوا اذا بلغك الخبر فاعمل به تكن من اهله. فانا عايزين ان شاء الله لما تروحوا النهارده يجيبوا شركه بتاعت النظافه دي يغسلوا المسجد، كل واحد يطبخ في صلاته، واحنا صلاه دلوقتي. طيب، انا صلاه دلوقتي. الباب الثالث والثلاثون: ليربط عن يساره او تحت قدمه اليسرى. قال البخاري: حدثنا ادم، حدثنا شعبه، قال حدثنا قتاده، سمعت انس بن مالك قال النبي عليه الصلاه والسلام: ان المؤمن اذا كان في الصلاه فانما ينادي ربه، فلا يبدو قدنا بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره عن تحت قدميه فليسر. ويرجع ثاني يعيد نفس الحديث له. قال أبو قرن صامة في قبة المسجد فحكاها بحصار ثم نهى أن يبذل الرجل بين يديه أو عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وعن الزهري سمع حميدا عن أبي سعيد. العبرة من هذا التبويب وسياق هذا الحديث على هذا النحو إثبات التصريح بالسماع. شعبة صرح بالسماع من قتادة وقتادة صرح بالسماع منين؟ من أبي فهو من التبويب. وشعبة لم يكن مدلسا وإنما هو تصريح قتادة. وأراد المصنف أن يبين أن سفيان رواه مرة بالعنعنة ومرة صرح بسماع الزهري من حميد في المسجد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.